بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معاشر طلاب العلم في هذه المجالس التي سوف نتذاكر فيها شيئاً من الفوائد المتعلقة بكتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل قلوبنا معمورة بحبه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أطيب وما أجمل أن تمضي علينا الأوقات ونحن في رياض العلم وفي رياض السنة النبوية المطهرة، نسمع شيئا من أحاديث نبينا الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم، ونتفيأ في ظلال السلف الصالح وعلومهم، فإن هذا من النعم العظيمة الكبيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طبعا الأربعين النووية كتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث عليها مدار الإسلام، جمعها الحافظ العلامة النووي رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن نبدأ، يحسن أن نذكر نبذة تعريفية يسيرة عن الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. طبعا النووي أفردت بعض الكتب الخاصة في سيرته وفي ترجمته، ولكن الحافظ الذهبي ذكر ترجمة النووي في كتابه تاريخ الإسلام. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، ابن العطار تلميذ الحافظ النووي من أقارب الحافظ الذهبي، والذي أذكره والله تعالى أعلم أنه كأنه أخوه من الأم أو أخوه من الرضاعة. فإذا النووي عندما يروي عن ابن الذهبي، عندما يتكلم عن النووي، فإنه يروي هذه المسائل عن رجل قريب جدا من الحافظ النووي وهو تلميذه ابن العطار. قال النووي، قال الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، طبعا الذهبي شافعي، وبعضهم يذكر بأنه حنبلي، والنووي أيضا من العلماء علماء الشافعية. قال الحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام عن النووي: يحيى ابن شرف ابن مري، اسمه يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين. قال الذهبي: مفتي الأمة شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا. إذن الحافظ النووي يكنى بأبي زكريا، واسمه يحيى ابن شرف ابن مري، ويلقب بمحيي الدين، والذي أذكره أيضا أنه كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، ويقال له النووي، ويقال له أيضا النواوي، يقال له النووي ويقال له أيضا النواوي، نسبة إلى قرية نوى، وهذه موجودة الآن إلى الآن في محافظة درعا في جنوب سوريا، البلدة المعروفة الآن. الحافظ الفقيه الشافعي قال أحد الأعلام: ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة 31 بنوى، نوى هذه القرية التي ينسب إليها. ويذكرون بأن جده، جد الحافظ النووي حسين ابن محمد ابن جمعة ابن الحزام الحزامي، قيل بأنه كان ينسب هذا حسين إلى والد حكيم ابن حزام، والحافظ النووي حكيم ابن حزام الصحابي، والحافظ النووي يقول بأن هذا غلط، بأن هذا غلط. إذا الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه ولد سنة 631 من الهجرة، وقيل في ترجمته بأنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 76 و600، يعني عاش كم سنة؟ دون الأربعين سنة، عاش دون الأربعين سنة. ولو طلب الآن من بعض الجامعات جامعات يعني دول مجتمعة أن تنجز بعض ما ألفه وصنفه الحافظ النووي لعلها أن تعجز عن ذلك. ولعل من أسباب أن الحافظ النووي طرحت في مؤلفاته البركة بإذن الله عز وجل لعل ذلك بسبب إخلاصه، فكتابه رياض الصالحين مثلا لا تخلو مدينة من مدن الدنيا من هذا الكتاب، مع أن فكرة الكتاب أنه جمع أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستطيع أكثر من واحد أن يصنع مثل هذا الصنيع، ولكن لماذا كتاب رياض الصالحين سارت به الركبان؟ لعل هذا بسبب شيء بين النووي وبين الله جل جلاله، وكذلك كتاب الأربعين النووية، قد يستطيع غيره أن يجمع مثل هذه الأحاديث وزيادة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا كتب البركة في شيء فلا راد لحكمه جل جلاله. إذن ولد الحافظ النووي سنة 631 وتوفي في سنة 676، وهو شافعي دمشقي رحمة الله تعالى عليه. الحافظ النووي في بعض نسخ الأربعين النووية جعل لكتابه مقدمة، وفي بعض النسخ الموجودة المتداولة لا توجد هذه المقدمة. سأقرأ عليكم مقدمة الحافظ النووي وأقف على بعض الفوائد المتعلقة بالمقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، هل التعبير الأفضل، الآن أتكلم عن غير الأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية يتقيد فيها بما جاء في النصوص الشرعية، يعني مثلا في الأذان نقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يصح أن نقول أشهد أن رسولنا محمد رسول الله أو أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لأن هذه أذكار شرعية لابد أن نتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بشكل عام أي العبارتين أبلغ؟ لو قلنا وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولو أو أن نقول وأشهد أن محمد رسول الله من دون ذكر سيدنا، أو أن نقول سيدنا محمد، أو أن نقول رسولنا محمد، أي العبارتين أدق وأبلغ؟ الإشكال واضح بارك الله فيكم. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول رسولنا محمد أبلغ من سيدنا محمد. لما؟ لأنك عندما تقول رسولنا محمد ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يشركه في ذلك أحد من هذه الأمة، لا يوجد في هذه الأمة إلا رسول، إلا سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أما لو قلت سيدنا محمد، كذلك أبو بكر سيدنا، وعمر سيدنا، وعثمان سيدنا، وعلي سيدنا رضي الله عنهم أجمعين، فقولك رسولنا محمد أو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أبلغ، لأنك ذكرته بوصف يختص به صلى الله عليه وسلم. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجز المستمر على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذه فائدة أتمنى أن تنتبه لها وأن تعض عليها بالنواجذ. يشغب بعضهم عليك إذا أوردت له وقلت له هذا الخبر خبر ضعيف، قال هذا الخبر قد جاء من طرق كثيرة، روي عن 10 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا الحديث له 20 طريق. فقل له هذه الطرق لا تعني صحة الخبر، بل أحيانا من علامات وهاء الخبر أن يكون الخبر له عدة طرق، ومدار هذه الطرق كلها على الكذابين والضعفاء والمتروكين والمجاهيل. إذا كان هذا الخبر بهذا الاشتهار لما لم يروه أهل الصدق؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك ينبه بعض أهل العلم أن الخبر إذا كثرت طرقه فقد تزيده هذه الطرق ضعفا ووهنا، وهذا أمر لا بد أن تنتبه له. وفي بالي مسألة معينة قد ما يكون مناسب أن نطرحها، يستدل بعضهم فيقول هذا الخبر قد جاء عن 10 من الصحابة، فتقول له كل هذه الطرق ضعيفة بل شديدة الضعف، والخبر إذا كان شديد الضعف فإنه لا يتقوى، ولكن عليك أن تتكلم بوعي وعلم وفهم حتى لا يلبس عليك أمثال هؤلاء. قال وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، هذا العالم المشهور له عدة كتب منها كتاب الرقاق يعني الرقائق والمواعظ، وكتابه هذا مطبوع. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. أي أن هؤلاء قد جمعوا أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على شكل أو هيئة أجزاء حديثية، أجزاء حديثية. قال وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأحمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. قال وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يذكر أهل العلم أن أصل 40 النووية أحاديث جمعها ابن صلاح صاحب المقدمة، مقدمة مصطلح الحديث، ثم زاد عليها الحافظ النووي. قال قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نسخ الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. أيها الأحبة الأفاضل، ينبغي على طالب العلم قدر استطاعته أن يدمن النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جعل له طالب العلم ولو جعل طالب العلم لنفسه منهجا بحفظ 40 النووية، وأظن بأن الحاذق من طلاب العلم لن يأخذ أسبوعا في حفظها، والأحدق منه سيحفظها في 3 أيام. لماذا؟ سيأتي معكم أن جل هذه الأحاديث قد مرت عليه. فيا طالب العلم، لو حفظت في كل يوم حديث واحد ستحفظ 40 النووية في 42 يوما دون الشهر، ثم بعد ذلك تحفظ أو تقرأ في عمدة الأحكام، ثم تقرأ في بلوغ المرام، فإنك ستستفيد فائدة عظيمة جدا. وأسفي أيها الأحبة الأفاضل على بعضهم قد يمضي في طلب العلم سنوات وسنوات وسنوات وهو لا يحسن أن يقرأ حديثا من صحيح البخاري، وهذا لا يصح أيها الأحبة الأفاضل، بل علينا أن نقبل على تعلم العلم وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي له كتاب عظيم جدا اسمه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، يتكلم عن آداب طالب العلم بالطريقة القديمة، يعني يسند فيه ويتكلم عن علوم السلف وهدي السلف في هذا الكتاب. أسند الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع عن البخاري أنه قال، البخاري معروف محمد بن إسماعيل البخاري، أنه قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. أفضل المسلمين رجل قد أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن فإنكم أقل الناس. وهذه فائدة عظيمة ينتبه لها طالب العلم، وهو أن وهي أن السنة وطلب العلم تحتاج منك إلى صبر وإلى جلد وإلى تحمل، وبعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى على طالب العلم. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، تعلم السنة فيه الفضل العظيم. روى أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الآخر، كتابه العظيم القيم تاريخ بغداد، وسمى تاريخ بغداد، ماذا سماه الخطيب كتابة تاريخ بغداد؟ سماه باسم آخر، أحد يعرف؟ يقولون ظلم الخطيب البغدادي بغداد بهذا المسمى، سماه ماذا؟ تاريخ مدينة السلام. سبحان الله العظيم، كيف سمى كتابة بهذا الاسم؟ ولعل الواقع في أيامنا قد يختلف اختلافا كليا عن هذا. في تاريخ بغداد قال، روى الخطيب بسنده عن أحمد بن محمد أبو العباس المرادي، قال: رأيت أبا زرعة في المنام. أبو زرعة من؟ هذا العالم الجليل عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، هذا عالم العلماء العلل وعلماء الحديث. قال: رأيت أبا زرعة في المنام، فقلت: يا أبا زرعة، ما فعل الله بك؟ هذا الآن رآه في المنام ويسأله ما فعل الله بك؟ قال: لقيت ربي تعالى فقال لي: يا أبا زرعة، إني أوتى بالطفل فآمر به إلى الجنة، فكيف بمن حفظ السنة على عبادي؟ تبوأ من الجنة حيث شئت. وهذا والله الذي لا إله غيره فضل عظيم جدا، والله عز وجل يجازي أهل الحديث على صبرهم في طلب العلم ونشر السنة والتحمل في ذلك المشاق العظيمة، الجزاء العظيم. فيا طالب العلم، اصبر على تعليم السنة وتعلم السنة. ابن كثير في البداية والنهاية يذكر عن صالح ابن أحمد أنه قال عن الخليفة العباسي المتوكل على الله، والمتوكل على الله جاء بعد محنة القول بخلق القرآن وأحيى السنة، قال: رأيته بعد شهر وهو واقف بين يدي الله، فقلت: رآه في المنام، ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. قلت: بماذا؟ قال: بقليل من السنة أحييتها. يا طالب العلم، إذا أردت أن تؤجر الأجر العظيم فقم إلى العلم، وشمر عن ساعد الجد، واجتهد في تعلم العلم وتعليم العلم، تفوز فوزا عظيما بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقاعدة يرددها مشايخنا دائما: في الصحيح غنية عن الضعيف. يعني إذا كنت في مجلس فيه الناس وعامة الناس، ذكرهم بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم بأمس الحاجة إلى ذلك. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر عن بعض الفقهاء في أيامه في القرن الثامن الهجري، قال عن هؤلاء: لا يدري ما هو الحديث، بل الموضوع والثابت عنده سواء، بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة ويكابر بأنها أصح وأقوى، نسأل الله العافية. هكذا يقول الذهبي. يعني هل يليق بطالب العلم أن يعارض ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث موضوعة ومكذوبة وساقطة وبأحاديث لا أصل لها؟ فإن هذا أمر يظهر أن طالب العلم هذا خاون، ليس بمؤصل، ولم ينشأ على معرفة علوم السنة النبوية. يا طالب العلم، احرص على ما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وبسبب غربة العناية بالسنة عند بعض الناس في أيامنا، والله قد تمر على بعض أحاديث في صحيح البخاري ومسلم كأنه يسمعها لأول مرة، بل قد يقول لأول وهلة: هذا حديث موضوع، مع أن الحديث أي في صحيح البخاري في صحيح مسلم. بسبب ماذا؟ بسبب أن بعض الناس لم يمسك في حياته صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وهذا أمر مرفوض، وهذا أمر لا يليق ولا ينبغي. ولو جعل الإنسان لنفسه ورد قبل النوم يقرأ من صحيح البخاري 5 أوجه 6 أوجه، لو ما فهمت من هذا الكتاب، لو ما فهمت يعني من حدثنا وأخبرنا وبعض الأسانيد وغيره، لو لم تفهم إلا الشيء القليل، فإن هذا الأمر من أعظم أسباب الخير، فإن شيئا من هذه الأحاديث سيقر في الذهن بإذن الله عز وجل. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل. الحافظ النووي قبل قليل ذكر اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمى، وهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. ابن تيمية في مجموع الفتاوى له كلمة طيبة يقول فيها: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لا يجوز أن تعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست بصحيحة ولا حسنة. ثم يقول: لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. يعني إذا كان عندنا حديث مثلا، مثال يعني، يذكر شيئا في هذا الحديث فيه حظ على صلاة الضحى، أولا لندع هذا الحديث على جنب، فضل صلاة الضحى جاء في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمر علينا حديث ليس فيه راوي كذاب ولكن فيه انقطاع أو ضعف يسير في ذكر فضل صلاة الضحى، أصلا فضل صلاة الضحى جاء في أحاديث صحيحة، ولكن إذا ذكرنا هذا الخبر من باب الاستئناس، فإن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم جوزوا هذه المسألة وهونوا فيها. ثم قال: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. أيضا مما يتساهل فيه أهل العلم ذكر بعض آثار الصحابة والتابعين إذا كانت من باب الفضائل والحكمة والحث على الموعظة والرقائق، فإنهم لا يشددون جدا في تقلب أساميها، وهذا أمر قد لا ينتبه له بعض طلاب العلم. فعمل الأئمة لما بحث في الزهد يذكر أخبار واضحة علتها واضحة، لكنهم يمشون على قاعدة أن مسائل الزهد والرقائق والموعظة لا يشدد فيها كمثل التشديد في مسائل العقيدة ومسائل الأحكام ومسائل العبادات، فهذه مسألة ينبغي التفطن لها. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل عن أمير المؤمنين أبي حفص، فائدة: يذكر أهل العلم جواز أن يتقي الرجل بكنية ليس مردها إلى بعض أولاده. يعني عمر بن الخطاب ما كان عنده ولد اسمه حفص، ولكنه كان يكنى بأبي حفص، كان عنده عبد الله وغيره من الأولاد، لكن ما كان عنده ولد اسمه حفص، فهذا لا حرج فيه. كما سيأتي معنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تكنى بأم عبد الله، ما كان عندها ولد اسمه عبد الله. كذلك خالد بن الوليد يكنى بأبي سليمان، ما كان عنده ولد اسمه سليمان. فحتى لو كان عند الإنسان عدة أولاد واكتنى بكنية ليست منسوبة إلى بعض أولاده فلا إشكال في ذلك. وعندنا عمر بن الخطاب ما كان عنده ولد اسمه حفص، فهذه مسألة ينتبه لها. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما ذكر أو ستأتينا هذه الفائدة بإذن الله عز وجل، فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث وصفه جماعة من أهل العلم بأنه من أصول الإسلام، وكثير من الأحكام الشرعية ترجع إلى هذا الخبر، ويمكن أن يجعل هذا الحديث في بداية كل باب فقهي أو قبل ذكر العبادات والقرب التي نتقرب بها إلى الله. ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وعنه أي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. فأهل العلم يجعلون هذا الحديث داخلا في جميع أبواب العلم والدين. قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وأيضا لو تريد أن تتأكد من كلام الشافعي، تذكر الآن بعض المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق والبيع والشراء والأيمان والنذور وغير ذلك، ستجد بأن لهذا الحديث مدخلا في تلك المسائل. وهذا أمر ينبغي علينا أن نتفطن له وأن تنتبه كيف تربط هذه المسائل بهذا الحديث النبوي الشريف العظيم. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذا الخبر الذي بين أيدينا يتكلم عن مسألة النية، والنية لها شأن عظيم جدا في العبادات. كيف لها شأن عظيم في العبادات؟ أولا بالنية نفرق بين العبادة وبين غيرها، نفرق بين العبادة وبين غيرها. مثلا أيها الأحبة الأفاضل، رجل امتنع عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وهو قد نوى أن يقوم بحمية غذائية، هل يؤجر أجر الصيام على هذه الحمية؟ أجيب: يؤجر؟ لا يؤجر. لماذا؟ إنما الأعمال بالنية، وهو لم ينوي الصيام. ورجل آخر صام من أذان الفجر إلى أذان المغرب، يؤجر أجر الصيام. لما؟ لأنه نوى أن يتقرب إلى الله بعبادة الصيام. مثال آخر أيها الأحبة الأفاضل، وانتبهوا إلى هذا المثال الدقيق، رجل طاف حول الكعبة 7 أشواط وهو ينوي عبادة الطواف، يؤجر على هذا أم لا؟ يؤجر على هذا. ورجل فقد ابنه فطاف باحثا عن ابنه حول الكعبة 7 أشواط، هل ينال أجر الطواف؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي التقرب إلى الله بعبادة الطواف. مثال آخر، رجل توضأ فهذا يعتبر متوضئا وله أجر الوضوء، ورجل آخر أراد أن يتبرد ولم يرد الوضوء، فغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وفعل أفعال الوضوء، فنقول لست بمتوضئ. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، فالنية لها تأثير في التفريق بين العبادة وبين غيرها. أيضا النية تفرق بين العبادات المختلفة، النية تفرق بين العبادات المختلفة. ثلاثة أشخاص طافوا حول الكعبة المشرفة، الأول طاف طواف الإفاضة، والثاني طاف طواف تطوع، والثالث طاف طواف نذر. ما الذي يفرق بينهم؟ مسألة النية، مسألة النية. ثلاثة دخلوا المسجد، الأول صلى ركعتين والثاني ركعتين والثالث ركعتين. الأول صلى تحية المسجد، الثاني صلى صلاة الظهر، الثالث صلى صلاة الاستخارة. فما الذي فرق بين هذه العبادات؟ النية. لذلك علينا أن ننتبه لها. ثم قال في هذا الخبر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة إلى الله ورسوله باقية إلى قيام الساعة، ولكن علينا أن نفهم ما معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ابن القيم له رسالة بعنوان الرسالة التبوكية، ولها اسم آخر وهي زاد المهاجر إلى ربه، وأنصحكم بأن تقرأوا هذه الرسالة الرقيقة اللطيفة الجميلة التي فيها رقائق عظيمة. قال ابن القيم في الرسالة التبوكية: الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. يعني الآن الهجرة بالبدن إلى الله وإلى رسوله هذه غير واردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل، ويعني فهذه المسألة غير واردة. ولكن الهجرة إلى الله وإلى رسوله بمعنى آخر. قال: والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. لعل قائل يقول: وضح لنا ما حد هذه الهجرة، ما وصف هذه الهجرة؟ قال ابن القيم: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. الهجرة إلى الله ورسوله معناها أن تلزم شرع الله، وأن تحكم ما أمر الله وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوالك وأعمالك وعلى أعمال القلوب. فإنك إن فعلت ذلك هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، الكلام عن مسائل الإخلاص والنية أمر سهل ويسير، ولكن الأمر والله الذي لا إله غيره يحتاج إلى مجاهدة وإلى معالجة عظيمة جدا للنفس. وما أسهل أن يتكلم الواحد منا عن الإخلاص وهو قد لا يطبق هذه المسائل. ابن القيم يقول في عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا. ما معنى كلام ابن تيمية؟ صاحب المعرفة بالله عز وجل والعلم والإقبال على الله لا يرى له حقا واجبا على الناس، يعني دخل في مجلس والناس ما قاموا له ما يتألم بهذا الأمر، يرى بأنه من حاله كحال سائر الناس، فليس له حق واجب على الناس. قال: ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. قال ابن القيم: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. ما معنى المكدي؟ المكدي في تاج العروس أي الشحاذ، هكذا ابن تيمية يرى نفسه. يعني أنا، هو يقول عن نفسه بأنه عبد ضعيف يطلب المدد والكرم والتوفيق ممن؟ من المخلوق؟ لا، بل من الرب المعبود جل جلاله. هذا بسبب ما؟ بسبب إخلاصه والنية لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هكذا يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. بعض الناس إذا أراد أن يمدحه الناس في المجالس ماذا يفعل؟ يذم نفسه، يذم نفسه حتى الناس تثني عليه، وهو يقصد الوصول إلى مدح الناس. فنقول: اتق الله عز وجل، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمخلص لا يفعل مثل هذه الأشياء، بل يريد أن يعلم الناس دون أن ينسب إليه شيء من هذه المسائل. ومن أخطر الأدواء على طالب العلم أن يبتلى بحب الرئاسة، الرئاسة الدينية، وهذا بلاء عظيم. نسأل الله العفو والعافية. في الترمذي ومسند الإمام أحمد عن كعب بن مالك، كعب بن مالك له إشارة في القرآن. وين؟ من يذكر أسماء الثلاثة؟ أسماء الثلاثة، اسم واحد ما أقبل منك. ثلاثته واحد، لا اثنين ما أقبل. تفضل. أحسن. جمعت في ماذا؟ جمعت في مكة. إذا أردت أن تذكر أسماء الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، تذكر كلمة مكة: مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، وهلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. طلب العلوم والرئاسة هذا يفسد على الإنسان دينه إفسادا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. لذلك سفيان الثوري هذا العالم العابد المشهور المعروف يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعادا. تسمع بعضهم دائما يقول: أنا أول من فعل كذا وكذا، أنا أول من صنع كذا وكذا. اتق الله، أهل العلم لا يتكلمون هكذا. طلاب العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم والله ما يتكلمون هكذا. فالإنسان يتق الله عز وجل. يعني بعضهم يقول بأن إحدى الأخوات شاورت عن أنها تريد أن تلقي محاضرة في قصة توبتها واستقامتها وطلبها للعلم. قالت لي: هذه الأشياء ما لك ولهذه الأمور؟ تكلمي عن قصص السلف الصالح. فإن الإنسان لا يزال يمدح نفسه ويتكلم عن نفسه حتى يوقعه الشيطان في المهالك، نسأل الله العفو والعافية. سفيان الثوري أيضا يقول: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد نفسك واعمل بنية. وابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. قال ابن تيمية: فهي خفية تخفى على الناس، هذا أمر هين. قال: وكثيرا ما تخفى على صاحبها. نعم أيها الأخوة الأفاضل، بعضهم يريد أن يكون رأس، إن الناس تسمع. بعضهم يقول: يتابعني كذا وكذا ألف في مواقع التواصل. يا رجل اتق الله، ستدخل قبرك وحدك. وكم تكون الكثرة أحيانا حسرة على الإنسان، والعياذ بالله. طيب، ما علامات حب الرئاسة؟ وهذا أمر يقدح بالإخلاص. في جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر قال الفضيل بن عياض: ما أحب أحد الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. تجد بعضهم ما يحب أن يذكر إخوانه الذين هم على نفس منهجه وعلى نفس طريقته، ما يحب أن يذكر أحد منهم بخير، وتجد يحسد ويبغي ويتبع عثراتهم وغيره. فنقول: اتق الله، فإن هذه أمور تقدح في الإخلاص. نسأل الله العفو والعافية. في الحلية لأبي نعيم قال بشر بن الحارث: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. لذلك كان بعض السلف يقولون: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وإذا استطعت أن تكون لك خبيئة عمل فاحرص على ذلك، فإن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله العفو والعافية. في الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخل عم أحمد بن حنبل على أحمد بن حنبل ويده تحت خده، يعني الإمام أحمد جالس هكذا في كرب وتفكير، فقال له: يا ابن أخي، أي شيء هذا الغم؟ لما أراك مغموما حزينا؟ فرفع الإمام أحمد إليه رأسه وقال: يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره. والله هذا أمر يدل على تجرد عظيم وصدق مع الله عز وجل. من علامات الإخلاص أيها الأحبة الأفاضل أنك تعلم العلم ولا تريد على ذلك جزاء ولا شكور. من فتن العصر طلب شهادات الشكر وشهادات التقدير، ولو أن بعض أهل الدنيا في مسائل الدنيا تطلبوا هذه الأشياء فإن هذا أمر سهل ويسير. رجل في جانب الدنيا والبحث طلب شهادة شكر، يعني هذا الأمر يسير جدا ولا يستدعي خوفا عظيما. ولكن أن يطلب الإنسان ويتطلب شهادات الشكر وشهادات التقدير ويصور نفسه في مسائل شرعية، فهذا أمر ينذر بشر عظيم. جاء عن أبي العالية كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال أبو العالية بن التابعين قال: مكتوب عندهم في الكتاب الأول: ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قل: ما أسألكم عليه من أجر، والله هذه طيبة على القلب وطيبة على النفس، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. ويا طالب العلم، إذا أقبلت على العلم فإن من أعظم علامات الإخلاص أنك لا تبالي بالحضور. قل كثر، حضر جمع كبير، ما حضر جمع كبير، لا تبالي بذلك، وابتغ ما عند الله سبحانه وتعالى. وكم من علمائنا ومشايخنا ما كان يحضر دروسهم في أول الأمر إلا العدد القليل، ثم بارك الله سبحانه وتعالى. في التواضع والخمول لابن أبي الدنيا قيل للأعمش سليمان بن مهران، هذا من صغار التابعين، قال رأيت، قيل له: كم رأيت أكثر ما رأيت عند إبراهيم؟ إبراهيم النخعي يروي عن كبار التابعين الأسود بن يزيد وغيره، فقيل له: كم رأيت أكثر ما رأيت عند إبراهيم؟ قال: 4-5 هكذا رآهم عند من؟ عند إبراهيم النخع. وفي سير أعلام النبلاء عن الأوزاعي قال: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8، فلا تبالي يا طالب العلم الحضور، يتابعني كذا وكذا في مواقع التواصل، ويحضر درسي كذا وكذا، وشاهد هذا المقطع كذا وكذا. اتق الله عز وجل، فربما تكون هذه الأشياء من قوادح الإخلاص، بل قد تهدم الإخلاص بالكلية والعياذ بالله. وأيضا عندما ذكر الحافظ النووي عن الخبر رواه إمام المحدثين، ينبغي لك يا طالب العلم أن تعتني بسير الأئمة الأعلام والعلماء الكبار. ومن أفضل الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب سهل وميسر، ألفه عالم جليل راسخ في علم التاريخ، كتاب اسمه تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، كتاب عظيم وقيم جدا وفيه فوائد طيبة. لو قرأت من هذا الكتاب تراجم هؤلاء الأئمة فإنك ستستفيد فائدة عظيمة. الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، ترجم أبو نعيم في الحلية لعدد كبير من العلماء. أوسع ترجمة في الحلية لمن؟ أحد يعرف؟ أوسع ترجمة، وطبعا الحلية مطبوعة طبعة قديمة، يعني الصف دقيق والخط خط دقيق، يعني ليس الطباعة العصرية اللي فيها حواشي وغيرها، لا، يعني ما عندك إلا ما في أمور زائدة، وإنما خط دقيق وفي تراجم العلماء. أوسع ترجمة لمن؟ سفيان الثوري. كم صفحة؟ 180 صفحة في ترجمة هذا الإمام الكبير وهذا العالم الجليل. الإمام الشافعي توجد تقريبا 10 كتب بعنوان مناقب الشافعي، يعني مناقب الشافعي للنبي حاتم، مناقب الشافعي للبيهقي، وابن حجر له كتاب في مناقب الشافعي، الإمام أحمد صنف ابن الجوزي كتاب في مناقب الإمام أحمد. فالمقصود أن نعتني بتراجم هؤلاء العلماء، فإنك والله ستستفيد منها فائدة عظيمة وفائدة طيبة. ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث له اسم، من يعرف هذا الحديث؟ طبعا غير حديث جبريل. طبعا تفضل. قد يقول قائل: أعد السؤال. لن أعيد السؤال، ننظر من كان معه ومن سافر عن مجلس العلم. تفضل شيخ. أحسنت، جزاك الله خير، ما شاء الله الشباب معنا، الله مبارك يعني. طيب، هذا الحديث يعرف بماذا؟ بأم السنة. الفاتحة أم القرآن، هذا الحديث يسميه أهل العلم أم السنة. لماذا؟ لأن السنة ترجع إلى هذا الحديث. ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري. طبعا ابن رجب له فتح الباري، والحافظ بن حجر له كتاب اسمه فتح الباري. طيب، قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذه واضحة، يعني قرب وجلس بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لمست ركبة هذا الرجل بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واضحة لا إشكال فيها. قال: ووضع كفيه على فخذيه. كفي من؟ على فخذي من؟ كفي الأول الرجل هذا على فخذي من؟ فخذي نفسه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال لكم، واضح الإشكال؟ ووضع كفيه على فخذي، كفي المتكلم طبعا أو الرجل الداخل، على فخذي من؟ فخذي نفسه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الصورة الأغرب، الأغرب من بالغيب أن يضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مستغرب يعني جدا. العادة السائل إذا جاء واقترب أن يضع كفيه على فخذي نفسه، لكن أن يضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام هذه صورة أغرب. ولكن ما المقصود بالخبر؟ هل الصورة الأولى أم الثانية؟ فخذي نفسه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ دليلك، 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 الدليل العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا الدليل. ما عندك دليل؟ عذرا، كلامك هذا كلام في الهواء يعني. طبعا نحن اخوان الكرام، ما اقصد طبعا انتقاص احد او غيره، لا والله ابدا اخوان الافاضل، لكن المقصود التنبيه يعني. اذا ما كان عندنا دليل هذا الكلام يعني ما له وزن في ميزان العلم. تفضل. اولا اي القولين اصوب؟ دليلك اقتنعت بكلامه؟ ما في شيء واضح اخواني الافاضل. يعني انا اردد هذا في بعض المجالس، رعاك الله في مسائل العلم، يعني اهل الملاكمه عندهم الضربه القاضيه. يعني ايش الضربه القاضيه؟ اختصر على نفسك، لا تطولها وهي قصيره، يعني خذ بنصل السيف واترك غده، هذا المطلوب يعني. فما الصواب؟ الشيخ العلامه الامام محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: وضع كفيه على فخذي نفسه من شدة الاحترام، يعني يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره. فماذا فعل؟ الصورة الأولى أن يجلس والركبتين مماسة بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. هذه الصورة فيها يعني مقام عظيم، مقامات الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن الصورة الثانية ما فيها أدب، لا، لكن يعني هذا المتبادر لأنه سائل. لكن أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس، وهو يعني هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة، من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة وعن عدد من الصحابة، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الرواية عند الإمام أحمد تبين أن ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة استغرب، لذلك الصحابة استغربوا من صنيع هذا الرجل، ماذا يصنع هذا الرجل؟ واضح، بارك الله فيكم. ثم قال في الخبر أيها الأحبة الأفاضل، نعرج على بعض الكلمات الغريبة، قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية: وأن تلد الأمة ربها. أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها. ما معنى هذا اللفظ؟ اختلف أهل العلم في بيان معنى هذا اللفظ على عدة أقوال. قال بعضهم معناه أن يتزوج العرب الجوار والإمام، وهذا أمر ما كان معروف عند العرب، فقالوا هذا هو المعنى. وقالوا المعنى أن يتزوج أو أن تكون عند الرجل جاري، فالرجل ويكون هذا الرجل من الأمراء والملوك، فتضع مولودا فكأن هذا المولود يكون سيدا لهذه الجارية، لأن الابن هذا صار أمير وصار ملك أو خليفة. وقال بعضهم أن تلد الأمة ربتها أو ربها، أن معنى هذا اللفظ أن تؤخذ الجارية وهي صغيرة فتنشأ في بلاد الإسلام، ثم بعد مدة تشتري هذه الجارية جارية أخرى وتكون هذه الجارية أمها. والحافظ بن حجر ذكر معنى أن تلد الأمة ربتها، أحد يعرف إيش معنى؟ أحد يعرف؟ تفضل. ماذا؟ ليس العقوق هكذا، انتشار العقوق. قال معنى أن تلد الأمة ربتها انتشار العقوق، فكأن البنت صارت سيدة على أمها. يقول في آخر الزمان يصبح المربى مربيا، والمربي قد يصبح ماذا؟ يصبح خادما عند من يربيه، وهذا من اختلال أحوال الناس في آخر الزمان. هذا القول وجيه جدا، وهذا القول وجيه جدا. في هذا الحديث فائدة أيها الأحبة الأفاضل. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسائل من أصول الدين. يا طالب العلم، إذا أردت أن تضع لك مقياس تسأل نفسك، هل طريقتك في الدعوة طريقة صحيحة أم لا؟ ضع هذا الحديث المعروف بأم السنة بين يديك. إلى ماذا تدعو الناس؟ هل يليق بطالب العلم أن يجعل خطبة كاملة عن الثورة الفرنسية، خطبة كاملة عن مسائل سياسية، خطبة كاملة يقرأ فيها جرائد ومجلات؟ الناس لا تحتاج منك هذا، الناس تحتاج منك إلى موعظة وتذكير ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تعلمهم ما يحتاجون إليه. حتى بعض المسائل اليسيرة في نظرنا قد تكون عند بعض العامة مفيدة جدا. يقول لي أحد العوام، علمت أن السنة أن تبدأ لبس النعل باليمين وأن تنزعها بالشمال. قال ما كنت أعلم هذا. قال منذ سنوات أحرص على أن أطبق هذا الأمر. الناس بحاجة إلى من يعلمهم السنة، وجبريل جاء يعلم الصحابة هذه المسائل العظيمة من أصول الدين. لذلك عند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات، هنيئا لمن شغل الناس بأفضل الحسنات. وبالمناسبة يذكر بعضهم إن بعض المؤرخين بالغ في ذكر حال بعض البلدان في بعض القرون المتأخرة، وبعدين جاءت دعوة التوحيد وتغيرت أحوال الناس. قال بأن الكلام إن الناس قبل قرنين أو ثلاثة كان عند بعضهم شركيات وغيره، هذه من مبالغات المؤرخين. فرد عليه بعضهم وقال في أيامه مع تقدم العلم وتطور العلم وانتشار الكتب وارتفاع الأمية عن عدد من الناس، تجد مسائل الشرك متغللة في بعض العقول، فكيف بحال الناس قبل 200 سنة؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك يا طالب العلم عليك بأن تعلم الناس الدين والسنة وتترك عنك بعض المسائل، مسائل السياسية. ما أقبح والله بطالب العلم أن يخوض في هذه المسائل ويرى الناس ما يحسن بعضهم أن يصلي. يعني أحدهم أراني كلمة لبعض الدعاة في بعض البلدان تعج في المخالفات العظيمة، وهو يلقي محاضرة في مسجد عن غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار، ذكر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى رب العالمين. هذا واجب طالب العلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال أن تؤمن بالله واليوم، ثم ذكر واليوم الآخر، وأيضا أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. ترى من مسائل العلم التي يغفل عنها عدد من الناس النظر والتأمل في المسائل التي تكون في اليوم الآخر. هذه مسائل عظيمة، يعني فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، الميزان، الصراط، الحشر، الحوض، عرصات يوم القيامة، المقاصة والحساب، دخول الجنة، نعيم الجنة، عذاب النار، أعلى نعيم في الجنة. هذه أمور بعض الناس يهملها أيها الأحبة الأفاضل ولا ينتبه لها، يعني من باب يعني الشحذ الذهني أيها الأحبة الكرام. لو أن رجلا سألك هل في الجنة نار؟ بماذا ستجيب؟ سؤال لكم. قلت نعم دليل، وإن كنت لا أقول لك الدليل. هذا ليست من كيسي، طبعا القيم ذكرها في حاد الأرواح وذكر دقائق المسائل فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والله باب عظيم جدا من أبواب العلم، وسيأتي معنا كلام القيم عن أهمية العناية بمسائل الإيمان باليوم الآخر. أحد يعرف؟ الشيخ قل الدليل. لا ما في ذكر النار أبدا الشيخ، لا يوجد ذكر النار. ولا تفضل يوجد دليل. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة ومجامرهم الألوة، مجامرهم الجمر. الألوة أطيب أنواع العود، عود الخشب هذا الذي يتجمر به الناس. هذه من الفوائد يعني الطيبة. يعني بعضهم يقول هل يعذب أهل النار بالبرد؟ سؤال لكم مع الدليل طبعا. لا تقول لي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هذا دليل آخر. تفضل. أحسنت جزاك الله خير. بعض أهل التفسير قالوا إلا حميما وغساقا، قال الغساق البرد الشديد. فهذه أمور يا الله ينبغي علينا أن نتعلمها، صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المسائل. ابن القيم في النونية ماذا يقول؟ وشوف تركيز ابن القيم على مسائل الإمام اليوم الآخر. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. لاحظ وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فيا طالب العلم تعلم هذه المسائل فإنك ستستفيد فائدة عظيمة. أيضا في هذا الخبر ذكر منزلة الإحسان، وهنا لابد أن نقارن تقصيرا بحال السلف الصالح. السلف كانوا وحده، ما يوجد عندهم أحد، تجد بأن أحوالهم على طاعة أعظم مما لو كانوا بين الناس. يعني الواحد منهم إذا كان وحده تجد عنده من التضرع والبكاء والإخبات والإنابة لله عز وجل. ونحن قد يكون الواحد منا على غير ذلك. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا. التعريس يعني أن ينزلوا عن الطريق ويباتون في الطريق. فانحدر علينا راع من الجبل، فقال ابن عمر أراع يعني تراعي رعي غنم؟ قال نعم. قال بعني شاة من الغنم. قال إني مملوك، يعني هذا المال ليس لي وإنما هي لسيده صاحب هذه الأغنام. قال قل لسيدك أكلها الذئب، يعني أنت في مكان بعيد ولا يراك أحد، لو جاء سيدك بعد أسبوعين أو ثلاثة وقلت له فقدت من الغنم شاة واحدة لأن الذئب أكلها، يمكن أن يعلم هذا الرجل ويمكن أن يكذبك هذا السيد؟ لا يمكن، لأنك كنت في مكان بعيد ولا يراك. فقال الراعي فأين الله؟ قال ابن عمر فأين الله؟ ثم بكى ثم اشتراه بعد فأعتقه. يا طالب العلم تذكر هذه الكلمة، أين الله؟ الله في السماء. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. أيضا من فوائد هذا الحديث، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وللأسف الشديد لو خرج رجل وقال للناس ستقوم الساعة تاريخ 20/2/2020، العجب أن بعض الناس يصدق مثل هذا، وهذا أمر عجيب، ولا يعلم متى الساعة إلا الله. ويذكر من طرائف بعض الكذابين أنه قال لبعض العامة ستقوم الساعة تاريخ 20/20/2020، وبعض الناس يصدق. طيب في شهر 20؟ في شهر 20، ولكن ضعف العلم يفعل الأفاعي، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أشراط الساعة تعلم بالكتاب والسنة، ما تعلم برؤى، بمنامات، بخيالات، بهواجيس أو غير ذلك، لا، وإنما تعلم بالكتاب والسنة. وقد ألف جماعة من أهل العلم في أشراط الساعة، ومن المؤلفات التي أنصحكم بها أيها الأحبة الأفاضل كتاب لشيخنا الشيخ محمد غيث بن غيث حفظه الله تعالى ورعاه بعنوان فقه أشراط الساعة، كتاب جميل في مجلد في ذكر أشراط الساعة. وأنبه أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الشيطان ينشأ جدا في الفتن في مسألة الرؤى والأحلام. بعض من قام بالعظائم في حرم الله عز وجل يذكر بعض من يعرفه أو يعرفهم أن جماعة رأوا قرابة 30 رؤيا أن معهم المهدي المنتظر. فاعلم بأن الشيطان في هذه الفتن ينشط نشاطا عظيما كي يصرف الناس عن دين الله، فانتبه. فمثل هذه المسائل لا تعلم إلا من خلال الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلان المهدي، فلان كذا، لا، هذه الأمور لا تعلم بالمنامات أو الرؤى، وإنما مردها إلى الشرع. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في هذا الخبر استعمال طرق متنوعة في تعليم الناس وتوجيه الناس. جبريل علم الصحابة بطريق السؤال، يا طالب العلم نوع في طريقة تعليم الناس، يعني الأطفال الصغار هل نعلمهم مثل الناشئة تحت 20 سنة؟ لا. طيب الناس اللي عمرهم 50 و60 مثل واحد عمره 14 سنة؟ لا. نوع يا طالب العلم في أساليبك بما جاء به الدليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الأمثال ويستخدم السؤال ويستخدم الإجمال ثم يفصل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الطرق. يعني أحيانا تريد أن تنبه على مسألة فيأتي بعضهم ويقول يا شيخ عندي سؤال، ما حكم كذا وكذا وكذا؟ فتجيب وقصدك أن تنبه الناس اترك الشيء الفلاني. هذا أسلوب جميل في الدعوة إلى الله عز وجل. وطبعا نلزم في هذه الأساليب ألا نخالف دين الله، يعني بعضهم يقول يريد أن يدعو إلى الله عن طريق جمع الناس وإسماعهم موسيقى وغيره وغناء، لا يجوز هذا الأمر. طيب قال أنتم تقولون نوع في الأساليب، نقول اتق الله، ما في أحد يقول لك استخدم المحرمات كي تعلم الناس، فإن هذا أمر حرام ولا يجوز. أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلس مع الصحابة كل واحد منهم، بل تأتيه النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وتأخذ بيده فالبنت الصغيرة، فيمشي نبينا صلى الله عليه وسلم في حاجتها وكان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر الصحابة ويطيب قلوبهم في أبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسمية. أيضا في هذا الخبر تنبيه على مسألة وهي من ضمن مسائل الإيمان بالملائكة، قدرة الملائكة على التشكر. أيها الأحبة الأفاضل، ترى الإيمان بالملائكة باب عظيم من أبواب العلم، وبعض الناس وللأسف الشديد لا يضبط هذا الباب ويظن بأن المسائل يعني 4-5 مسائل في هذا الباب. لا، بل مسائل هذا الباب كثيرة. وجبريل عليه الصلاة والسلام كان يتشكل أحيانا على صورة من؟ دهي الكلب رضي الله عنه وأرضاه. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دحية الكلب يشبه جبريل عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في مسند أحمد عن عبد الله بن عمر قال: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وطبعا عبد الله بن عمر العالم ابن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فكان عالما جليلا حبرا فقيها جديرا بالخلافة والملك رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الخبر فائدة يا طالب العلم، ركز على أركان الإسلام كما ذكرنا في خطبك ومواعظك ودروسك وتعليمك، ولا تنشغل عن الهدف الأسماء. مؤلم جدا أن تجد مجالس طلاب العلم أصبحت الآن سياسية، في قيل وقال، وقع كذا وفي قناة كذا كتبوا كذا، وفي المقطع الفلاني رأينا محلل يقول كذا وكذا، لنتعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في الخطبة؟ قال: يقرأ القرآن ويذكر الناس. هكذا ستعلم هل طريقتك توافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أم لا. يقرأ القرآن ويذكر الناس. وفائدة أيها الأحبة الأفاضل، في أيامنا هذه انتشرت عند عدد من الناس شبهات يتعاطاها الملاحدة والعياذ بالله، وشبهات تتعلق حول دين الله عز وجل. طبعا بالإضافة إلى العناية بالعلم، من أنفع الأمور في الرد على هؤلاء أن تحرص على ضبط القرآن الكريم. يعني أتمنى أن تقف على كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشهير، تجد بأنك الشيخ كأنه يتعامل مع القرآن العظيم كأنه مفتوح كامل بين يديه، فيأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويتكلم في مسائل العلم. يقال بأن ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح كأنه نقل كل آيات القرآن في الرد على النصارى. يعني ضابط القرآن ضبط عظيم، يريد آية يرد عليهم بعشر آيات. وهذا من أنفع الأمور لطالب العلم. ومن انشغل بالسياسة هل سيضبط هذا الباب؟ لن يضبط هذا الباب. فلذلك يا طالب العلم اضبط مثل هذه الأشياء. قال هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. العبادات الشرعية متنوعة، بعضها عبادات مالية، وبعضها عبادات بدنية، وبعضها عبادات يومية، وبعضها عبادات حولية، الزكاة، وبعضها عبادات عمرية في العمر مرة مثل الحج، وهذا من تيسير الله عز وجل عليه، فالله هو الحكيم سبحانه وتعالى. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا شك أن من ترك التوحيد والعياذ بالله فهو قد هدم الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. طيب نأتي إلى إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. جماهير السلف أن من ترك هذه العبادات لا يكفر، من تركها تهاونا وكسلا، أما من تركها جحودا فهو كافر بالله العظيم. والدليل على ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن تارك الزكاة أنه يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. طيب بالنسبة لتارك الصلاة، تارك الصلاة وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. نعم، جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الرعيل الأول على أن تارك الصلاة تهاونا يكفر بالله العظيم، وينقل هذا عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلذلك هذه المسألة لابد أن ينتبه لها، ترك الصلاة وتعمد تركها والعياذ بالله هذا من أعظم أبواب الإثم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق واضح، أي نبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبي وأمي علي أتم الصلاة والتسليم أن ينطق بالكذب. لكن المصدوق ما معناها؟ العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري يقول: معنى الصادق ظاهر، واضح معنى الصادق. المصدوق هو الذي لم يقل له إلا الصدق، يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام مثلا لم يخبره إلا بالصدق. الصادق صادق في كلامه، المصدوق لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهذا معنى الصادق ومعنى المصدوق. فائدة في آخر الخبر: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. قال بعضهم بأن هذا اللفظ مدرج من كلام عبد الله مسعود، هذا اللفظ ليس مرفوع، بعضهم يقول هكذا، هو مدرج من كلام عبد الله مسعود. قال الحافظ ابن حجر: لكن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، وأكثر الروايات يقتضي الرفع. أكثر الروايات تدل أن هذا كله، أن هذا الجزء وأن هذا الحديث كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، عندما يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قطعا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. لماذا يقول ابن مسعود مثل هذا الكلام؟ يريد أن يربي في نفوس طلابه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك السلف كانوا يذكرون بأن طالب العلم إذا ذكر السنة ما يذكرها من باب السخرية والطوفة والمزاح، لا، بل يتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين وصف عنه بأنه كان صاحب دعابة وكان مزاحا، وهو التابعي المشهور والتابعي المعروف. قيل عنه بأنه قد يكون يضحك كما قال القاضي عياض في الشفاء رواه عن ابن سيرين، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ خشع، ما يضحك رحمة الله تعالى عليه. وأيضا قيل عنه بأنه كان محمد بن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى تقول بأنه ليس الذي كان، يعني إذا سئل عن مسألة دينية ينتبه ويتكلم بكلام جاد فيها، هذا من إظهار تعظيم السنة أمام الناس كي يقتدي بهم الناس في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل صحابي رضي الله عنه وأرضاه خذف. ما معنى الخذف؟ أن تجعل الحصى بين أصابعك ثم ترمي بهذا الحصى، يعني هذا قد يكون في نظرنا شيء يسير وشيء يعني ليس له شأن كبير. فقريب عبد الله المغفل كان يضع الحصى هكذا ويرمي به الناس، فقال عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مغفل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، يعني هذا الخذف قد يصيب السن فيكسرها ويصيب العين فيفقأها والعياذ بالله. فهذا الرجل قريب لعبد الله المغفل عاد مرة أخرى إلى الخذف، فعبد الله المغفل غضب وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. انظروا إلى تأديبهم لمن يعني يذكر بالسنة فلا يمتثل لها. فهكذا ينبغي أن ننتبه وأن نظهر تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم السنة، وهذه فائدة عظيمة أيها الأحبة الكرام، إذا أردت أن ترد على دعاة الباطل يا طالب العلم، إن لم تكن متسلحا بسلاح العلم فاترك هذا الأمر لأهل العلم. وأما أن يتصدى بعضهم للرد على دعاة الباطل ويأتي أهل الباطل، وبعض أهل الباطل شيطان مجادل لسانه يعني فيه بلاء وشر والعياذ بالله، فيأتي صاحبنا دون تحضير ودون إعداد ودون علم فيردون عليه ويفهمونه، فإن هذا تقصير عظيم. ابن تيمية في درء التعارض يقول فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرة لم يكن أعطى الإسلام حقه، إياك أن تفعل هذا الأمر، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور والطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. طيب ما كان عندك علم، أحل إلى أهل العلم، لا يلزمك أن ترد عليه وأنت ما عندك علم، لا يلزمك هذا الأمر. وقد رأيت وأحدهم كان يتواصل معي يأتي بشبه عظيمة، فاستغرب أقول كيف، وين جبت هذه الشبه؟ قال بأنه يناظر جماعة من أهل البدع في الإنترنت، يا فلان لعلي لو سألتك عن أركان الصلاة ما تعرفها، كيف تناظر هؤلاء وهؤلاء مشهورون بالجدل، لا يصلح مثل هذا الأمر، فانتبه يا طالب العلم. ثم في هذا الخبر إن الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يا طالب العلم رزقك مكتوب، فلا تقلق ولا يصيبك الشيطان بوسوسة في موضوع الرزق. في شعب الإيمان البيهقي عن علي بن بكار قال شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله، يقول بأن عنده أولاد كثر، فقال إبراهيم يا أخي انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزل. كل من في بيتك رزقه مش عند رب العالمين حوله إلى بيتي سأتكفل به. فإبراهيم بن أدهم يريد أن ينبه يا فلان كثرة العيال ترى رزقهم عند الله ليس عندي ولا عندك، فلا تقلق على هذا الأمر. يعني ابن القيم في هذه المسألة قد تفرح بعض الحضور، ابن القيم في بدائع الفوائد يقول: ومن مسائل الفضل بن زياد، مسائل الفضل بن زياد الإمام أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله. أبو عبد الله من الإمام أحمد؟ قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان، أي القرن الثالث الهجري، ماذا تقول في الزواج؟ قال: هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين يفلت، ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط الله عمله. فقال الفضل بن زياد الإمام أحمد: كيف يصنع؟ من أين يطعمه؟ قال الإمام أحمد: أرزاقهم عليك، أرزاقهم على الله. وهذا من اليقين العظيم عند الإمام أحمد. طيب، أيضا في الخبر: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ابن القيم في الداء والدواء يقول: ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. كأن بعض الناس أخذ صك رسالة أنه لن يختم له بسوء فينغمس في معاصي الله عز وجل. وابن رجب يقول في جمع العلوم والحكم: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. فيا طالب العلم، الله الله في السرائر، انتبه لهذا الأمر، فإنها قد تكون من أعظم أسباب خاتمة السوء والعياذ بالله. في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لاحظ، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فإياك أن تكون صاحب وجهين: وجه في بيتك في الخلوة ما أحد يراك، ووجه أمام الناس، فإن هذه قد تكون من أعظم أسباب خاتمة السوء. نسأل الله العفو والعافية. كم بقي على الأذان؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، بعد الصلاة بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.